أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا ولعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف. إخواني في مجريات موسى على نبينا وآله وعليه السلام وقومه وفرعون لعنة الله عليه، بعد عبور موسى بقومه من البحر وغرق فرعون وقومه في البحر، الله تبارك وتعالى نجى بدن فرعون من مياه البحر وجعله على مرتفع من الأرض. الآية الكريمة تقول فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. لماذا صنع الله تعالى هذا الأمر ببدن فرعون؟ لسببين. السبب الأول حتى الناس اللي كانوا يعتقدون بأن فرعون هو الله تبارك وتعالى والذين كانوا سامعين بهذا الاعتقاد حتى هذول يعرفون أنه لم يكن الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى لا يغرق في البحر ولا ينقلب إلى جيفة ملقاة على الأرض الناس يذهبون ويتفرجون عليها. هذا السبب الأول. السبب الثاني حتى لا يخلق من فرعون أسطورة تظل الناس أكثر من ذي قبل. شوفوا إلى الآن أكو حكي حول أن هتلر غاب أم قتل نفسه، يعني انتحر أم قتل في الحرب، يعني مصير عندما صار مجهول فالناس خلقوا منه أسطورة. كذلك بالنسبة إلى عبد الكريم قاسم، مع أن مصيره لم يكن مجهولا وإنما عرضوا قتيله في التلفزيون، أما مع ذلك جماعة إلى الآن يصرون أنه بقى حق حيا وهذول الثائرين عليه لم يتمكنوا من السيطرة عليه. فإذا فرعون اللي كان يدعي أنه إله وجماعة يعتقدون بأنه إله وجماعة سامعين أنه إله، إذا هذا كان يغيب فيقولون صحيح قوم غرقوا وماتوا، أما هذا لأنه كان إله فهذا نجى نفسه، والإله ما يصير عليه خطر، لا خطر الغرق ولا خطر غير الغرق. فلهذين السببين الله تبارك وتعالى نجى بدن فرعون وجعله على مرتفع من الأرض حتى يكون عبرة للمشاهدين، للمارة، للمتفرجين. إخواني، الله تبارك وتعالى كما ذكر فيما سبق عندما يسوي شيء فيسوي بشكل دقيق، مو فقط بشكل دقيق وإنما بشكل يبهر الناس. يعني عندك المنظومة الشمسية ما بيها أي خطأ ولو واحد ولو صغير، الله وضع هالشكل. السفراء الإلهيون الأنبياء والمرسلون والأوصياء عليهم الصلاة والسلام معصومون، يعني هذا اللي الله تعالى يرسله للبشر لازم يكون في المستوى، لا بل لازم يكون فوق المستوى، لا بل لازم يكون فوق المستوى بشكل يبهرك. بالنسبة إلى نجاة بدن فرعون من مياه البحر، الله شنو سوى؟ فرعون أخذ قومه وراء موسى وقومه حتى يحاربهم ويرجعهم ويستغلهم كالسابق، فإذا خرج للحرب وهو كان قائد حرب، ولهذا ألبس نفسه الحديد بشكل غريب، يعني من رأسه إلى قدمه كان حديد، حتى إذا نشبت الحرب فما يتأثر بدن بالحرب، لأن في السابق هم القادة كانوا يشتركون في الحرب ويقودون الحرب. فمو فقط لبس الدرع الحديد ولا الخوذة الحديدية، وإنما غطى كل بدنه بالحديد. زين، الإنسان إذا يغرق في الماء أول مرة عندما يكون حي هي ينزل وهي يصعد وهي يشرب ماء حتى يموت، أما عندما صار ميت فيطفو على سطح الماء. أما الإنسان إذا كان ويا حديد ولو مقدار قليل فيرسب، فهذا كل بدن حديد فلازم يرسب إلى قاع البحر، مو هالشكل؟ فشوف المعجزة الإلهية إشلون، هذا اللي كان لازم يرسب الله طلعه من مياه البحر، والبقية ولا واحد منهم طلع من مياه البحر. ليش يطلعون؟ غرقوا فيطفون على سطح البحر والحيوانات البحرية تأكلهم تدريجا في سفرة عامرة. هذا الشيء الأول، يعني البدن اللي لازم يرسب إلى قاع البحر هذا طلع. الشيء الثاني، الله عندما طلع من البحر ما خلى في أرض منخفضة ولا في أرض عادية، وإنما خلى في أرض مرتفعة. خقول موج البحر طلع، بس موج البحر إذا يطلع وأكو أرض منخفضة فالماء يروح للأرض المنخفضة، الجسد هم لازم يروح للأرض المنخفضة، وإذا ماكو أرض منخفضة أكو أرض مستوية فالماء يطفو على الأرض المستوية، البدن هم ويا الماء يكون على الأرض المستوية. أما لا أكو هناك تل، فهذا البدن من قاع البحر يجي ويصعد على التل. فمعجزتان مو معجزة واحدة، الله سوى المعجزتين حتى يبين للناس شيئين. الأول، هذا ما كان إله، إذا كان إله ما كان مصير هالشكل. الثاني، ترى هذا ما غابها، لا تقول له هذا كان إله وغاب في المعمعة في المشكلة، لا هذا وضع هالشكل فلا تسووا منه أسطورة. وبالفعل ما سووا من فرعون أسطورة، يعني كل الناس اعترفوا بأنه غريق. قال الإمام الرضا عليه السلام: قد كان فرعون من قرنه إلى قدمه، القرن الرأس، في الحديد، قد لبسه على بدنه، قد لبس الحديد على بدنه، فلما أغرق ألقاه الله تعالى على نجوة من الأرض ببدنه، النجوة المرتفع، ليكون لمن بعده علامة، فيرونه من بعده، يرون فرعون مع تثقله بالحديد، يرونه على مرتفع من الأرض. الإمام يقول: وسبيل الثقيل، سبيل الثقيل يعني القاعدة في الشيء الثقيل، وسبيل الثقيل أن يرسب ولا يرتفع، فكان ذلك آية وعلامة. قال الإمام الرضا عليه السلام: قد كان فرعون من قرنه إلى قدمه في الحديد، قد لبسه على بدنه، فلما أغرق ألقاه الله تعالى على نجوة من الأرض ببدنه، ليكون لمن بعده علامة، فيرونه مع تثقله بالحديد على مرتفع من الأرض. والسبيل الثقيل أن يرسب ولا يرتفع، فكان ذلك آية وعلامة. قال الإمام الباقر عليه السلام: أما فرعون فنبذه الله تبارك وتعالى وحده، فقط هو نجي ببدنه، أما البقية لا، فألقاه بالساحل لينظروا إليه وليعرفوه ولئلا يشك أحد في هلاكه، وأنهم كانوا اتخذوه ربا فأراهم الله إياه جيفة ملقاة بالساحل، ليكون لمن خلفه عبرة وعظة. قال الإمام الباقر عليه السلام: أما فرعون فنبذه الله وحده، فألقاه بالساحل لينظروا إليه وليعرفوه ولئلا يشك أحد في هلاكه، وأنهم كانوا اتخذوه ربا فأراهم الله إياه جيفة ملقاة بالساحل، ليكون لمن خلفه عبرة وعظة. إخواني، بالنسبة إلى الآية الكريمة: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، قال الإمام الهادي عليه السلام: قالت الجهلة. هنا المقصود بالجهلة المعنى الثاني للجهل الذي يقابل العقل، وليس المعنى الأول للجهل الذي يقابل العلم. قالت الجهلة، وهذا القول اعتراض، اعترضت الجهلة: كيف لا يبعث إلينا، يعني الله تبارك وتعالى، كيف لا يبعث إلينا نبيا من الملائكة؟ ليش الأنبياء كلهم من البشر، خلي يكون الأنبياء من الملائكة. فأوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وآله: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، اسأل النصارى، اسأل اليهود، شوف إلى الآن الله تعالى باعث نبي في صورة الملائكة؟ هل يبعث الله رسولا قبلك إلا وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ولك بهم أسوة؟ الخطاب لرسول الله، لك بأولئك الأنبياء أسوة واقتداء. يعني إشلون أولئك الأنبياء لم يكونوا ملائكة، انتهى لست من الملائكة. إخواني، الإنسان يتعجب من هذه العقلية. عادة البشر يريد قائد يكون منه حتى في الجزئيات. يعني إذا الإيراني مرجع تقليدي يكون إيراني فأفضل عنده مما يكون مرجع تقليدي عربي. إذا الكردي، إذا التركي مراجع تقليدهم يكونون أكراد أو أتراك فأفضل عندهم مما مراجع تقليدهم يكونون إيرانيين أو عراقيين. الأسود، الأسود إذا مرجع تقليده يكون أسود هواي أفضل عنده مما يكون مرجع تقليده أبيض. فهذول ما ذي عقليتهم شلون كانت؟ هذول يريدون نبيهم ما يكون من جنس البشر، يكون من جنس الملائكة. هذه شلون عقلية ما أعرف. قال الإمام الهادي عليه السلام: قالت الجهلة: كيف لا يبعث إلينا نبيا من الملائكة؟ فأوحى الله عز وجل إلى نبيه: اسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك هل يبعث الله رسولا قبلك. هل بعث الله رسولا قبلك إلا وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ولك بهم أسوة؟ إخواني، فيما يخص الآية الكريمة أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. البشر عنده مشاكل. من جملة مشاكل البشر أنه إذا يريد يتخلص من شيء قادم وما يريد هسه يهيئ نفسه إليه فينكر خصوصيته. يعني افرض انا مديون وبعد شهر لازم اسدد ديني وهسه ما عندي رصيد ابدا، فالناس يقولوا لي، اقربائي اصدقائي زملائي يقولوا لي: انت شلون مرتاح بعد شهر لازم تدفع الدين مالك؟ انت شلون مرتاح؟ ليش ما نشوف منك حركة في استخراج المال؟ يقول: مو مشكلة، بعد شهر زمان عدنا. فما يريد يهيئ نفسه فيعتذر. وضع البشر هالشكل، اللي دائما يريد يتملص من المسؤولية، فإذا يشوف أدنى عذر فيتشلب بالعذر ويتملص من المسؤولية. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: مو مشكلة، هسه أنت عندك هالشكل قاعدة وتسير عليه من أول عمرك إلى آخر عمرك مو مشكلة، أما أرجوك هالقاعدة لا تطبقها على الجحيم. أنت النار الدنيوية ما تتمكن تتحملها، فكيف بالنار الأخروية اللي ماكو بينهما قياس أبدا؟ فلا تقول هسه أنا أسوي الذنب أترك الواجب أفعل الحرام والله عندما يوديني في جهنم خو كم يوم أبقى ومو مشكلة بعدين أطلع للجنة. النار الدنيوية لحظة ما تصبر عليها، فإشلون تصبر على النار الأخروية؟ شوفوا إخواني، قال أمير المؤمنين عليه السلام: كيف أستطيع الصبر على نار لو قذفت بشررة إلى الأرض لأحرقت نبتها، أي لأحرقت تلك الشررة نبت الأرض. والنبت هنا اسم جنس، يعني كل ما نبت من الأرض. هسه ثيل أو شجرة عظيمة دوحة، بس شررة واحدة، بس شررة واحدة تصبح على سطح الكرة الأرضية من جهنم، فكل نبات الأرض يحترق. فإشلون تقول مو مشكلة، خلي أنا هسه أكون فاسق فاجر غير ملتزم، بعد ذلك أدخل جهنم؟ خو أنا ما أخلد في جهنم لأن أصول ديني سليمة، فأنا أطهر في جهنم وثم أخرج للجنة. شنو أنت في الدنيا تتمكن تصبر على النار الدنيوية القليلة، فكيف تصبر على النار الأخروية العظيمة والطويلة الأمد مهما كانت قصيرة؟ شوفوا إخواني، أشد تعذيب في الدنيا الإحراق بالنار. يعني النار الدنيوية لا تتحمل، وإلا أشد أنواع التعذيب ما كان الإحراق. إخواني، بالنسبة إلى الآية الكريمة: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إن ربي على صراط مستقيم يعني شنو؟ زيد يكون على صراط مستقيم يعني مسلم حقيقي متقي ورع متدين ملتزم. أما الله يكون على صراط مستقيم يعني شنو؟ الله يكون على صراط مستقيم يعني يا بلا تخافوا من الله، الله عادل، فإذا تحسنون الله يجازيكم بالإحسان إحسانا، وإذا تسيئون الله يجازيكم بالإساءة إساءة. وفوق أنه عادل فهو رحمن رحيم. شلون؟ يتجاوز عن إساءاتكم بالمقدار المسموح به، يغفر لكم خطاياكم بالمقدار المسموح به. فهذه ليش تخافون منه؟ مو ديكتاتور، يمشي على طريقه وطريقته مو منحرفة. ربما ديكتاتور يمشي على طريقة واحدة في كل سلطانه، أما طريقته منحرفة. لا، الله ما عنده فوضى وما عنده انحراف، عنده قانون وقانون عادل ورحيم يمشي عليه، فليش تخافون منه؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام: يعني إنه الله تعالى على حق يجزي بالإحسان إحسانا وبالسيئ سيئا، ويعفو عمن يشاء ويغفر سبحانه وتعالى. بالنسبة إلى الآية الكريمة: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. تركيز الحديث الشريف القادم على الجملة الأولى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي أرسلنا إلى قوم ثمود أخاهم صالحا. فإهنا الأخوة بمعنى الأخوة في الدين أم بمعنى الأخوة في العشيرة؟ بمعنى الأخوة في العشيرة. قوم ثمود، عفوا قوم صالح اللي هم ثمود، هذول كانوا كفار. صالح على نبينا وآله عليه السلام كان نبي، النبي شلون يكون كافر؟ النبي شلون يكون أخ إيماني للكفار؟ فإذا الأخوة هنا مو أخوة إيمانية، وإنما أخوة في العشيرة، مو هالشكل؟ هسه تعالوا دققوا النظر في الحديث الشريف اللي إلى الآن هذا الخطأ موجود في البكريين، إلى الآن هذا الاعتراض موجود في البكريين. جاء رجل من أهل الشام إلى علي بن الحسين عليهما السلام، إلى الإمام السجاد، فقال: أنت علي بن الحسين؟ قال: نعم. فقال: أبوك الذي قتل المؤمنين؟ هنا الأب مو بمعنى الأب، وإنما بمعنى الجد، يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يقال للجد أب. فمو أنه ما يعرف هذا الخارجي، يريد يأخذ إقرار من الإمام السجاد. فقال: أبوك الذي قتل المؤمنين؟ هذول الخوارج في النهروان كانوا مؤمنين، أمير المؤمنين قتلهم، فتعترف أنه أبوك قتل المؤمنين. قال الإمام: ويلك، كيف قطعت على أبي أنه قتل المؤمنين؟ من وين صار عندك يقين أن أمير المؤمنين قتل المؤمنين في النهروان؟ وإنما هذول كانوا كفار، قتل الكفار. فقال الخارجي: قوله، يعني سبب يقيني، سبب قطعي اعتراف هو والدك أمير المؤمنين، قوله: إخواننا، يعني أمير المؤمنين قال أصحاب معاوية إخواننا قد بغوا علينا فقاتلناهم على بغيهم. الخارجي يريد يأخذ الإخوان هنا بمعنى الإخوان في الدين، فإذا أمير المؤمنين يقول أصحاب معاوية إخواني في الدين، فكيف قتل إخوانه في الدين؟ فقال الإمام: ويلك، أما تقرأ القرآن؟ للخارجي خميصي يجيب حديث شريف. قال: بلى. فقال: فقد قال الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، نحن أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، أفكان صالح إخوانهم في دينهم أو في عشيرتهم؟ كان بين صالح وبين ثمود أخوة دينية أو أخوة قبلية. قال له الرجل: لا، بل في عشيرتهم. صالح كان أخ عشيري إلهم، مو أخ ديني. فقال عليه السلام: فهؤلاء إخوانهم في عشيرتهم وليسوا إخوانهم في دينهم. أصحاب معاوية إخوان أصحاب أمير المؤمنين في العشائر لا في الدين. هذا الاعتراض أجيب عنه في زمن الإمام السجاد وبواسطته صلوات الله عليه، أما إلى الآن البكريون يرددون هذا الاعتراف في كتبهم أنه أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال هكذا. طبعا صار عندي التباس، هذا ما كان خارجي، هذا كان في خط معاوية، ما كان خارجي، يعني يريد يقول إشلون أمير المؤمنين قتل أصحاب معاوية مع أنه قال عنهم إخواننا. جاء رجل من أهل الشام إلى علي بن الحسين فقال: أنت علي بن الحسين؟ قال: نعم. فقال: أبوك الذي قتل المؤمنين؟ قال: ويلك، كيف قطعت على أبي أنه قتل المؤمنين؟ فقال: قوله إخواننا قد بغوا علينا فقاتلناهم على بغيهم. فقال: ويلك، أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى. فقال فقد قال الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا أفكان أخاهم في دينهم أو في عشيرتهم. قال له الرجل لا بل في عشيرتهم. فقال عليه السلام فهؤلاء إخوانهم في عشيرتهم وليسوا إخوانهم في دينهم. بالنسبة إلى الآية الكريمة والآية قاصمة للظهر مو لظهر الشباب الملتزم وإنما لظهر الكثير من رجال الدين. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. عقاب الركون إلى الظالم نار جهنم. هسه هذا اللي يركن إلى الظالم خلي يكون مرجع تقليد، مرجع تقليد حقيقي أو ادعائي، خلي يكون خطيب، خلي يكون مدرس في الحوزة، خلي يكون محاضر إسلامي، مو مشكلة. أي واحد يركن إلى الظالم فمصيره إلى جهنم. ربما يسأل فريد واحد أنه ما معنى الركون؟ الحديثان الشريفان القادمان يفسران معنى الركون بالمصداق. قال الإمام الصادق عليه السلام هو يعني الركون هذا أحد مصادقه، هو الرجل يأتي السلطان يعني السلطان الظالم فيحب بقاءه بقاء السلطان إلى أن يدخل يده، إلى أن يدخل السلطان يده إلى كيسه فيعطيه. يروح للسلطان ويقول له أنا فقير ويجيب دليل والسلطان يقتنع بدليله فيمد إيده يفتح عقدة كيسه حتى يخرج منه مالا ويعطي المال لهذا الإنسان. فهذا طبيعي أنه يحب بقاء السلطان حتى يطيء المال، يقول خلي أخذ المال من السلطان بعدين إذا أخرج من قصره خلي تجي صاعقة من السماء وتحرق السلطان مو مشكلة. بس الله يقول له هل مقدار أنت تحب بقاء السلطان أو لا؟ يقول نعم. يقول هذا ركون، وإذا كان ركون شنو يصير؟ يقول روح في جهنم. يا بهذا ما بمناسبة لجهنم، يعني هذا شيء قليل وجهنم شيء كثير ماكو مناسبة. الله يقول أنا هالشكل الركون عندي مهم، تأييد الظالم عندي مهم، ولا عقاب على تأييد الظالم إلا جهنم. قال الإمام الصادق عليه السلام هو الرجل يأتي السلطان فيحب بقاءه إلى أن يدخل يده إلى كيسه فيعطيه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مدح سلطانا جائرا. خو مدح السلطان الجائر قول تأييد، والتأييد هذا مصير إلى جهنم. بس رسول الله صلى الله عليه وآله يجيب مثال آخر يقول وتخفف وتضعضع له. السلطان الجائر يدخل المجلس، أنت تتضعضع له، تتضعضع أي تتحرك، أنت تتخفف له، يعني أنت قاعد وثقيل ملصق بالأرض أما تصير خفيفة تقوم إليه. هذا أقل من مدح السلطان الجائر، هذا كلش قليل. أنا أي واحد يدخل علي في المجلس أقوم له فهذا مو مشكلة. رسول الله يقول مو مشكلة قوم إلى أي واحد اللي تريد، أما إذا السلطان الجائر تقوم إليه فهذا ركون، إذا ركون مصيرك إلى النار. من مدح سلطانا جائرا وتخفف وتضعضع له طمعا فيه، دقق النظر في هالنكتة الدقيقة، ربما بينك وبين الله السلطان الجائر عندما يجي للمجلس تقوم إليه احتراما حتى تلين قلبه، وثم تأمره بالمعروف وتنهو عن المنكر. هذا لا ما بينار، هذا مو ركن إلى الظالم. أما تقوم إليه طمعا فيه، تقول هسه خلي يكون ظالم مو مشكلة، بس أنا أطلع في مالك، أنا أريد مالك، وطريق اكتسابي لماله أنه أحترمه أي مكان اللي أنا أشوفه. الله يقول خو مو مشكلة، هذا المال المال الحرام، وخضوعك للسلطان هذا ركون، والعقاب جهنم. من مدح سلطانا جائرا وتخفف وتضعضع له طمعا فيه كان قرينه إلى النار. دقق النظر في النكتة المعبأة في هالجملة الشريفة. الله رسول الله صلى الله عليه وآله ما يقول هذا قرين السلطان الجائر في النار، يقول لا، من الوقت اللي السلطان الجائر يحركوه في يوم القيامة حتى يودوه للنار هذا يكون قرينه، هذا يكون وياه. شوفوا قرينه إلى النار مو قرينه في النار، يعني من أول لحظة اللي مشكلة السلطان الجائر تبتدئ من حيث إدخاله في جهنم هذا هم يكون وياه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مدح سلطانا جائرا وتخفف وتضعضع له طمعا فيه كان قرينه إلى النار. قال الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. بالنسبة إلى الآية الكريمة: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الحديث الشريف القادم يبين مصداق من مصاديق إن الحسنات يذهبن السيئات. قال الإمام الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات: صلاة المؤمن بالليل، ظاهرا يقصد صلاة الليل مو صلاة المغرب والعشاء، وإن كان صلاة المغرب والعشاء أيضا مصداق من مصاديق القاعدة الشريفة إن الحسنات يذهبن السيئات. صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار، لازم ما يعمل ذنب بالنهار، أما إذا أغراه الشيطان ودفعته النفس الأمارة بالسوء وشجعه المجتمع الفاسد على الذنب فارتكب الذنب، فهذا خلي لا ييأس ما دام هو عنده صلاة الليل، فصلاة الليل تمحي ذنوبه بالنهار. بالنسبة إلى الآية الكريمة: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، بعبارة أخرى إذا أكو في القرية الظالمة مصلحون أناس صالحون متقون ورعون فيرفع الله تبارك وتعالى العذاب عن القرية الظالمة بتواجد هذا الصالح فيهم. إهنا ربما فرد واحد يسأل يقول هسه معيار الرجل الصالح شنو؟ رسول الله يعطي أمثلة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنصف الناس من نفسك. أنصف الناس من نفسك يعني أنت لازم تراعي العدالة، حتى إذا العدالة تكون في جانب الناس وضدك. هذا شيء. شيء آخر، وانصح الأمة، النصح ضد الغش، يعني لا تتعامل مع الأمة بالغش، وإنما تعامل مع الأمة بالنصح. والنصيحة بالمعنى المعروف عندنا مصداق من مصادق النصح. النصيحة بالمعنى المعروف عندنا يعني إرشاد الكبير للصغير. أما النصح بالمعنى العام الوارد في النصوص الدينية الشريفة وفي كلمات العرب وفي اللغة العربية كمفردة، النصح ضد الغش. ولهذا نتلو في زيارة العباس صلوات الله عليه: وأشهد أنك نصحت لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحسن ولأخيك الحسين. ما متأكد من نص الزيارة الشريفة. فالنصيحة بالمعنى المعروف لا تنطبق على العباس صلوات الله عليه. كيف ينصح العباس الله تعالى ورسول الله وأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام؟ لا، أشهد أنك نصحت بمعنى المفردة اللغوية ضد الغش، يعني العباس ما غش الله ولا رسوله ولا أمير المؤمنين ولا الحسن ولا الحسين في يوم عاشوراء، يعني بذل كل ما في وسعه، مو أنه تمسك بأعذار يقلوا له، طبعا ما قالوا له، يعني يتوقع من أن يشترك في الميدان فيجيب عذر يقول أنا مصاب بالصداع، فريد شكل اللي ما أتمكن أتحرك من مكاني. حتما العباس صلوات الله عليه كان مصاب بالصداع وأكثر من الصداع، بس كان يتمكن من المقاومة. فإذا قاوم الصداع وأكبر من الصداع، ما غش، نصحه. وانصح الأمة، مو فقط انصح الأمة، وارحمهم. فإذا كنت كذلك، إذا هذه المواصفات تواجدت في ذاتك، وغضب الله عز وجل على أهل بلدة أنت فيها وأراد أن ينزل عليهم العذاب، نظر إليك فرحمهم بك. لأجل عين، ألف عين تكرم. شلون البشر يعرف هذه القاعدة؟ والله الرحمن الرحيم لا يعرف هذه القاعدة. الله يرحم قرية ظالمة بكاملها لرجال صالحين متواجدين في تلك القرية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنصف الناس من نفسك، وانصح الأمة، وارحمهم. فإذا كنت كذلك، وغضب الله على أهل بلدة أنت فيها وأراد أن ينزل عليهم العذاب، نظر إليك فرحمهم بك. يقول الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. بالنسبة إلى الآية الكريمة: ودخل فيما جريات يوسف على نبينا وآله وعليه السلام، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. شنو معنى الإحسان؟ ما هو الإحسان الذي إذا عملت به فأنا أكون من المحسنين؟ فالحديث الشريف القادم يبين بعض المصادق. قال الإمام الصادق عليه السلام: في قول الله عز وجل إنا نراك من المحسنين، قال كان يرجع إلى يوسف، كان يوسع المجلس أو يوسع المجلس. إذا هو قاعد في الغرفة وجماعة قاعدين وفرد واحد يدخل الغرفة وما كان ما يكون مكان إليه، فهذا يوسع المجلس، يعني يسوي له مكان، يعني يحترم. كان يوسع المجلس ويستقرض للمحتاج. هسه هنا يستقرض للمحتاج يعني شنو؟ يعني يصير واسط في القرض، او يستقرض لنفسه وثم هو يعطي قرض للمحتاج، او يستقرض لنفسه وهو يعطي تبرع للمحتاج. ثلاث معاني. فثلاثتهم في يوسف وارد، لأن نبي ربما كان يصير واسطة في القرض، ربما كان يستقرض لنفسه وثم يقرض القرض لغيره، ربما كان يستقرض لنفسه وثم يقدم القرض هدية لغيره. كان عندنا فرد واحد وأنا شفته، هذا اسمه السيد محمد رضا الحسيني القزويني، توفي، كان من تلامذة السيد عبد الغفار المازندراني رضوان الله تعالى عليهما. والسيد عبد الغفار المازندراني كان موت للسيد علي القاضي العارف المعروف. السيد علي القاضي هذا كان ملحد ناصبي، وكان يعلم الناس ويربيهم على الإلحاد والنصب، كان من العرفاء الكبار في النجف المقدس في زمان مرجعية السيد أبي الحسن الإصفهاني. فالسيد عبد الغفار المازندراني كان شخصية غريبة في التقوى والورع والزهد وتعليم وتربية الناس نظريا وعمليا على الإسلام الحقيقي. فهذا كان السيد عبد الغفار المازندراني رضوان الله تعالى عليه، كان يفضح السيد علي القاضي لعنة الله عليه، كان يفضحه بشكل غريب. فالسيد محمد رضا الحسيني القزويني رحمة الله عليه رضوان الله تعالى عليه كان من تلاميذ السيد عبد الغفار المازندراني. فهذا السيد محمد رضا الحسيني القزويني كان يأخذ أجرة على قضاء العبادات، يعني كان يقوم بالعبادات الاستئجارية. على أي أساس؟ على أساس أن يحصل مال، وإذا يحصل مال شنو يسوي المال؟ يعين المحتاجين بهذا المال، يقوم بالعبادة الاستيجارية حتى يحصل المال. عندما يحصل المال فيعين به المحتاجين. كان يوسع المجلس ويستقرض للمحتاج ويعين الضعيف. إخواني، بمناسبة الآية الشريفة قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. الآية تشير بمصداق واحد إلى قاعدة كلية، انت مؤمن مو مشكلة، انت متقي انت ورع مو مشكلة، بس اذا قمت بعمل صعب فالله يعطيك جائزة كبيرة. المؤمنون والمؤمنات عادة هذول يصلون يصومون، اما بعض الاوقات الصلاة تكون صعبة جدا، بعض الاوقات الصوم يكون صعب جدا. اذا المؤمن قام بهذا الصعب جدا فالله يعطيه جائزة مو عادية. فيوسف النبي على نبينا وآله وعليه السلام فضل السجن على الزنا، يعني زليخة رادت من يوسف الزنا، وزليخة امرأة العزيز، يعني ربما المرأة الأولى في تلك المملكة، المرأة الأولى تتخضع للشاب على أساس الزنا، فالشاب يرفض. هذا مو عمل عادي للمؤمن، وإنما عمل صعب للمؤمن، خصوصا في تلك الظروف التي عاشها يوسف على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. فعندما أنجز يوسف، قام يوسف بهذا العمل العظيم، الله جزاء لهذا العمل العظيم علمه تأويل الرؤيا. شوفوا إخواني، عندنا في العصر الحاضر وفي العصور السابقة كان عندنا، وفي العصور المستقبلة هم حسب الظاهر يكون عندنا جماعات كثيرة يعبرون الرؤيا، بس أكو لهم ضمان أو لا من حيث الصحة والسقم؟ يعبر الرؤيا، يعبر الرؤيا، أما صحيح يعبر أو خطأ يعبر أو مخلوط يعبر، قسم صحيح قسم خطأ، التعبير الحقيقي الدائم الدقيق للرؤيا موهبة إلهية. هذه الموهبة متى تجيك؟ عندما تقوم بعمل عظيم لا تقوم به عادة، ولا يقوم به المؤمنون والمؤمنات عادة. فيوسف قام بهذا العمل العظيم. إخواني، مرة عادية بل مرة ساقطة، الشاب يركض وراها وهي متقبل، المرأة الأولى في المملكة تركض وراء شاب والشاب يرفض، فهذا الله يقدم له جائزة. قال الإمام الصادق عليه السلام: لما أمر الملك بحبس يوسف في السجن، لماذا أمر الملك بحبس يوسف في السجن؟ لأنه رفض زليخة، وزليخة طلبت من الملك أن يحبس يوسف، والملك كزوج لزليخة استجاب لزليخة فحبس يوسف. فإذا الحبس كان عقاب الرفض. هنا الله أعطى يوسف هدية عظيمة. لما أمر الملك بحبس يوسف في السجن ألهمه الله علم تأويل الرؤيا. شوفوا إخواني، الباب أمام أن الإنسان يصبح نبيا أو رسولا أو وصيا مغلق، أما الباب أمام الإنجازات الضخمة حتى أخذ عليهم جوائز ضخمة مو مغلق. متى تتمكن تصير نبي ولا مرسل ولا وصي؟ أما تتمكن تصير سلمان وأعظم من سلمان، فتتمكن تقوم بأمر إلهي عظيم، فالجائزة عليه يكون طي الأرض أو علم الغيب أو الولاية التكوينية أو ما أشبه. أو العلم اللدني، ما تصير نبي ولا رسول ولا وصي، أما تحصل على جوائز لا تدور بالبال. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. سلام.